هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم الكتابة إلينا وكذلك إرسال رسائلكم الصوتية عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-7840. الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم هي ألفباء فلسطينية مع زميلة منار، التي تلقي الضوء على حياة الشاعر عبد القادر السعيد ونموذج من أشعاره. ثم سيكون لنا حديث في هذا اللقاء حول محورنا المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه مع الأستاذ أحمد جرادات، الناشط في مقاومة الاستيطان بالخليل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، ولننهي هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على أديب وشاعر فلسطيني من شعراء الدعوة الإسلامية، خاض معركة الوجود بقصائده وصاغ بكلماته كل معاني الانتماء للأرض والوطن في جميع قصائده التي قالها في الدعوة وفلسطين. لم يتوقف عند حدود فلسطين، بل اتسعت دائرة همومه واهتماماته لتشمل العالم العربي ولتستوعب قضايا أمته الإسلامية. شاعرنا هو خالد عبد القادر السعيد. ولد شاعرنا السعيد عام 1959 في بلدة كفر الراعي بمحافظة جنين بفلسطين المحتلة. نشأ في أسرة ريفية متدينة، درس في بلدته وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة عرابة، وحصل على الثانوية عام 1978. التحق بكلية الآداب بالجامعة الأردنية وحصل على إجازة في اللغة العربية بتفوق عام 1981، والماجستير في النحو العربي عام 1984 بتفوق أيضا. أعزائنا الأفاضل، لشاعرنا خالد عبد القادر السعيد عطاء مؤثر وشعر عذب رصين، فيه قوة وإبداع وروعة تعبير وأداء يحس معه القارئ بدفء الكلمة وقوة التعبير وصدق الانتماء لقضية العقيدة والإيمان وقضية تحرير الأرض من العدوان والطغيان، ومن آثاره الأدبية ديوان كيف السبيل وحجر وشجر والأسرى أولاً. وعند قيام الانتفاضة سجل الشاعر خالد السعيد بشعره أحداثها وهو يصف ابن الانتفاضة الذي تربى على القرآن وحدد الهدف الذي من أجله يحيا ويعيش، فقال في قصيدة بعنوان مرابطون: صحب القرآن للقلب طويلا، فغدا بالله يقوى ويقاتل، فصنعت الحرف في الشعر فتيلا، فإذا الألفاظ في الشعر قنابل، فامتشقت البيت رشاشا أصيلا، فغدا الشعب بأشعار يقاتل، كلما أقرأ آياتي ذليلا فكت الآيات من قيدي سلاسل، وغدا القرآن للفتح سبيلا ولأعدائي نذيرا وزلازل، لست أرضى عن ذرى القدس بديلا لو غدت أراضي سجونا ومعاقل. أعزائنا المستمعين، شاعرنا خالد السعيد جعل من شعره أملا يشع وفجرا يقترب من أجل غد أفضل يتحرر فيه الأرض والإنسان، وهذا ما يمكن ملاحظته في قصيدته صوت المخيم التي يصف فيها المخيم واللاجئ الذي أجبر على الرحيل عن أرضه وبلده وأهله، والتي يعبر فيها عن واقع حياة الفلسطيني الذي وقع تحت الاحتلال وعانى حياة التشرد والضياع. يقول الشاعر: تطرق الكوخ رصاصات البرد، توقظ الطفل الذي جوعا رقد، يفزع الطفل فيهوي مسرعا، فوق صدري وإلى كتفي استند، كيف أنسى صبيتي علمتهم أن بيتي وسط يافا لن يهد، كيف أنسى صبيتي عاهدتهم سوف نمضي إن غدا أو بعد غد، كيف أنسى وسط حيفا مسجدا طالما وجهي بركنيه سجد، إن أردتم أن تنسوا صبيتي ذكر حيفا فارقبوا لعن الأبد. اعلموا أن فلسطين غدت في دم الأطفال حلت كل يد، يعصف الريح ورعد قاصف وتربني فوق صدري يرتعد، يهجم الماء من السقف على خد طفل فوقه الدمع جمد، نحن نحيا في عناء ونكد، ليس إلا أنت يا رب لنا، سوف يأتي فجر شعبي قاصما ظهر ليل قد تمطى واستبد، ألمح النصر بجيل مؤمن بركوع وسجود وعدد، ستعود القدس يوما للحمى، ما بقي في أرضنا أم تلد.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد القادر السعيد ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 فلك الأشجار، إن عشت فعش حرا أو ودنا الأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، هذه عودة إلى محور حديثنا المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه. ما مخاطر وضع الاحتلال اليد على المرافق التاريخية في الحرم الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن؟ ما تداعيات الغطرسة التي يمارسها الاحتلال على مكانة المسجد الإبراهيمي الإسلامية مما يحمله من أبعاد تاريخية ودينية؟ كيف يجب أن تكون ردود الفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية؟ صادق وزير حرب الاحتلال نفتالي بنت نهائيا على وضع اليد على مرافق تاريخية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وذلك بحجة بناء مصعد لتسهيل اقتحامات المستوطنين. وأكد الإعلام العبري أن القرار الذي جاء بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينص على سحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل فيما يتعلق بمنطقة المسجد الإبراهيمي ومنحها لما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال. قراءة استهداف الاحتلال لمرافق تاريخية قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
لا تكف سلطات الاحتلال عن محاولة السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل وتحوير وجهته وهويته، ولأجل هذا الهدف صادق وزير الحرب نفتالي بنت وبصورة نهائية على مشروع استيطاني جديد يستهدف المسجد ومحيطه في إطار سياسة انتزاع المكان شيئا فشيئا من سلطة الأوقاف الإسلامية.
أصدر نفتالي بنت قرار نهائي بمصادرة أراضي وقفية في محيط المسجد الإبراهيمي لبناء ما يسمى مصعد كهربائي وتسهيل الطرق للمستوطنين، ولكن نحن نعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يريد السيطرة على المسجد الإبراهيمي منذ عام 2010 بعد أن أعلنه نتنياهو في عام 2010 كأحد المواقع التراثية اليهودية، وكان رد المواقع المواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى اليونسكو، ونجحوا بانتزاع قرار دولي باعتبار البلدة القديمة المسجد الإبراهيمي إرث تراثي فلسطيني عربي.
وزير الحرب أخذ الضوء الأخضر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والسلطات القضائية ليعلن الاستيلاء على مرافق تاريخية قرب الحرم الإبراهيمي، مرافق ستصبح ماضيا لصالح بناء مصعد يسهل اقتحامات المستوطنين للمسجد. كذلك يسعى بنت ضمن مشروعه للسيطرة على أراض فلسطينية بمحيط الحرم وشق طريق عبرها يسلكه المستوطنون بشكل خاص خلال عمليات الاقتحام.
بلدية الخليل لا تأخذ صلاحياتها لا من الاحتلال ولا من غيره، بلدية الخليل موجودة بصلاحياتها في الخليل قبل قيام دولة الاحتلال بمئة عام على الأقل. لذلك نحن لا ننتظر إعطائنا صلاحية من هذا الاحتلال، سنمارس صلاحياتنا. وأنا بقول له إنه هذا القرار العنصري المقيت لا يمكن أن يمر وسيفشل كما فشل قرارات كثيرة قبله.
وبدا لافتا تشديد بنت خلال مصادقته على المشروع على ضرورة الإسراع بتنفيذه دون تأجيل، لا سيما بعد سحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وقد يحمل ذلك إشارة خطيرة على بدء الاحتلال بخطوات عملية مرتبطة بمشروع الضم، ولا يستبعد أن يكون الحرم الإبراهيمي ومحيطه جزءا منها. وعموما لا يمكن فصل ما يجري في الخليل عن مساعي اليمين الإسرائيلي لتقديم نفسه عرابا للمشاريع التهويدية واستثمار ذلك لرفع حظوظه في انتخابات رابعة للكنيست لا يمكن استبعادها قبل ترجمة اتفاق ليكود وأزرق أبيض على تشكيل حكومة وحدة بشكل عملي.
نشكر الزميل عماد النتشا و نرحب بالأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان بالخليل. سيد أحمد حياكم الله، أهلا بكم.
مرحبا. أهلا
سيد أحمد. مشروع يستهدف الحرم الإبراهيمي الشريف أعطى وزير حرب الاحتلال نفتالي بنت الضوء الأخضر بشأنه، ما طبيعة هذا المشروع وماذا عن تفاصيله؟
أولا علينا ندرك بأن هذا المشروع يأتي في سياق سلسلة من الخطوات والمشاريع السابقة، بمعنى ليس هذا المشروع هو وليد هذه اللحظة، إنما هو استكمالا أو حلقة في السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وعمليا السيطرة على البلدة القديمة في الخليل التي يعني لازالت الإسرائيل تدير كل شؤونها الأمنية وإلى آخره وفق اتفاق بروتوكول الخليل. هذا المشروع عمليا هو اولا سيزيد من يعني صلاحيات او سلوكيات المستوطنين في محيط الحرم وفي الحرم تحديدا، وسيزيد اكثر من القيود المفروضه على الفلسطينيين للوصول الى هذا الحرم للصلاه والى اخره. وهو في الجوهر يعني مقدمه عمليه لإعطاء سيادة للمستوطنين على الحرم في تسهيل عمليات دخول الحرم عبر المصعد وعبر سلسلة المصادرات السابقة. وعلينا يعني أن نتذكر دائما أن الحرم الإبراهيمي ولو أول مرة في التاريخ وبعد نزلة الحرم الإبراهيمي 1994 تم تقسيمه إلى منطقتين أو يعني جزئين، جزء بقي الفلسطينيين يستخدمونه الجزء الأقل مساحة والفلسطينيون يمرون عبر عمليا حاجزين، حاجز عسكري وحاجز عسكري آخر إلكتروني للوصول إلى هذا المكان للصلاة على مدار يعني على مدار الساعة استنادا لتوصيات القاضي شيمغار بعد مجزرة الحرم. وأعطي يعني الجزء الأكبر من المسجد لاستخدامات اليهود وهي الجهة الشرقية.
نعم.
وفق تسهيلات غير عادية. ثم لاحقا تم السيطرة على الحديقة القريبة من الجزء الشرقي أو تم يعني مصادرة الحديقة اللي كانت تحت يعني تحت سيادة الأوقاف البلدية.
نعم.
إذن هاي الخطوة علينا يعني أن نضعها في سياقها يعني سياقها المستمر للسيطرة على الحرم الإبراهيمي، و لا يعني علينا نوسع دائرة اتجاه في الحديث لأن هي جزء من السيطرة على البلدة القديمة في الخليل.
نعم.
لأن في البلدة القديمة في الخليل المدينة الوحيدة في الضفة بالضفة القدس الشرقية على قادة أنها أراضي محتلة وهي في الضفة وهي الضفة الغربية. هناك 5 مستوطنات صغيرة موجودة في أكثر من مكان منتشرة في البلدة القديمة بحوالي 600 إلى 700 مستوطن في قلب البلدة القديمة اللي فيها 55,000. قبل أشهر قليلة جدا تم المسابقة على إنشاء مستوطنة جديدة وهي قريبة من الحرم الإبراهيمي. إذن هي خطوة في سياق أوسع لضم البلدة القديمة والسيطرة عليها عمليا، اللي يعني عمليا إذا ما تجول الإنسان في البلدة القديمة ولاحظ مثلا ما يقارب 15 مثلا حاجز عسكري مع بوابات مع مناطق ممنوع الفلسطينيين يدخلوها إلى السكان، مع مناطق لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، شوارع لا يمكن للفلسطينيين استخدامها. إذا أنا بشوف هذه الخطوة هي يعني حلقة في استمرارية فرض الواقع في السيطرة وضم البلدة القديمة.
طيب نعم. طيب يعني من أيضا مما ورد عن المشروع أنه يستهدف سوق الخضار، ماذا عن تداعياته على الفلسطينيين وخاصة أن الحديث يجري عن بناء حي استيطاني جديد فوق سوق الخضار وما إلى ذلك، ماذا عن حيثيات هذا المشروع؟
هذه المستوطنة اللي صدق عليها مؤخرا اللي أنا أشرت لها قبل قليل اللي راح تكون في يعني أولا سوق الخضار في الخليل هو أكبر سوق كان في الضفة الغربية، وحكم أن الخليل ومحافظة الخليل هي أكبر منطقة في أكبر محافظة في الضفة الغربية.
نعم.
منذ حوالي 10 أو 12 عام تم إغلاق هذا السوق، لم يصادر ولكن تم إغلاقه ومنع الفلسطينيين استخدامه، وهو قريب من الغرب يعني قريب من الحرم الإبراهيمي.
نعم.
إذا هناك علاقة إذا بتشوف ما بين مصادرة يعني إصدار القرار ببناء مستوطنة خامسة في البلدة القديمة فوق سوق الخضار والإجراءات أو القرارات يعني المتواترة المتتالية بما يخص الحرم الإبراهيمي. قبل أسابيع بسيطة جدا تم مصادرة تكية في منطقة تبر الوقت قريبة من الحرم أيضا. إذا هي خطوات يعني بطيئة وتداعياتها طبعا تداعياتها هي تأتي في سياق يعني إذا بدي أشوف في سياق الطرد الممنهج والصامت، يعني في الوقت الذي لا يعني من الصعب عليهم أو لا يستطيعون يعني طرد الناس أو طرد المواطنين بشكل يعني واضح وفج ويجيهم الناس يحطوا يعني يطردون المنطقة.
نعم.
يخلقون وقائع على الأرض تؤدي إلى يعني هم وفق رؤيتهم طبعا تؤدي إلى أن الناس تغادر هذه المنطقة عبر من خلال ضرب يعني مرافق الحياة المهمة للمدينة كأي مدينة. سوق الخضار هو أحد المرافق الجاذبة، أحد المرافق اللي الناس تتواجد في المدينة. فليس بالصدفة من 13 أو 14 عام أو 12 عام هذا السوق أغلق، كما وأغلقت الشوارع المحيطة فيه وأهم شارع الشهداء. ولا يستخدم الآن يعني هم ما صادروا هذه المنطقة، هذه المنطقة تحديدا نعلن وش المصادرات ولكن هم من إقامة مستوطن عليها.
طيب يعني إذا أردنا أن نتحدث عن العامل الديمغرافي، ما الخطورة التي يشكلها هذا الحي على الخليل؟
هذا في قلب مدينة الخليل القديمة في القلب. الخطورة هو يضيف عوامل جديدة أو شروط جديدة أو أسباب أو وقائع جديدة في عمليات تقسيم البلدة القديمة المقسمة أصلا، بحيث مثلا يساهم في فصل شمال وجنوب البلدة القديمة عن بعضهم، غرب وشرق البلدة القديمة عن بعضهم.
نعم.
يعني ولأنه في مركز المدينة، في المركز تحديدا هو يقطع كل أوصال المدينة ويمنع الحركة مثلا ويؤدي إلى يعني التأثير سلبا على الحياة الأكاديمية، على الوصول للحرم، الوصول للسوق. بمعنى يعني ارتدادات هذا القرار أو ارتدادات بناء هذه المستوطنة في المنطقة هي ليس فقط مصادرة والآخر على أهميتها طبعا، ولكن هي ضرب لكل عوامل وشروط الحياة في المدينة.
طيب هذه المشاريع وكل ما يجري إن في القدس أو الخليل وكل الأرض الفلسطينية يعني يسير ولا توجد ردود فعل على مستوى الحدث، هل الصمت العربي، الظروف الفلسطينية الصعبة تشجع الاحتلال على المزيد من يعني الحاق المزيد من الكوارث بحق الهوية الفلسطينية، بحق الأرض الفلسطينية، المقدسات الفلسطينية.
بالتأكيد بالتأكيد الصمت هو يعني الصمت هو يشجع الاحتلال على القيام بهذا. ونبدأ في الحالة الفلسطينية مثلا.
نعم.
إن بروتوكول الخليل أو اتفاق الخليل برأيي هو أحد العوامل التي ساهمت في تشجيع الحالة الاستيطان في البلدة القديمة. مثلا يجب أن يكون هناك قرار من السلطة الفلسطينية بإعادة نقاش وفتح نقاش جدي أو التحلل من هذا الاتفاق، اتفاق الخليل.
نعم.
وكذا الأمر فيما يخص الأمور الأخرى، يعني في الوقت الذي تقوم إسرائيل بعملية الضم والسيطرة وزيادة عدد المستوطنين وإلى آخره، ماذا بقي للحديث؟ وفق يعني وفق اتفاقيات أوسلو مثلا، ماذا بقي للحديث عن سلام؟ ماذا بقي للحديث عن هكذا اتفاقيات؟
نعم.
ويجب أن يكون الرد من هنا، التحلل من هذا الاتفاقيات المقيدة عمليا للواقع. وأيضا يجب أن يكون هناك تحرك عربي وتحرك إسلامي وتحرك مسيحي وتحرك إنساني. أيضا يجب أن يوضع كل ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية برأيي.
نعم.
وكل المعايير السياسية والقانونية والحقوقية الأخيرة في دائرة النضال لإنهاء مشروع الاحتلال. يعني يجب أن توضع في إطارها الأوسع وليس التفصيلي. ليس الصراع مع الاحتلال هو صراع قانوني ومحاججات حقوقية وقانونية.
نعم.
هو شعب يريد التحرر، هو يعني هو حركة الفلسطينيين هم يمثلون حركة تحرر. لا يمكن لهم أن يصل إلى حقوقهم وفي المقدمة بناء الدولة.
نعم.
دون السيطرة على الأرض.
أحسنتم.
هنا الأرض هي يعني مركز الصراع. لذلك نلاحظ الهجمة الإسرائيلية الممتدة منذ مئات عام هي استهداف الأرض.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد إجرادات الناشط في مقاومة الاستيطان بالخليل.
شكرا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ أحمد إجرادات الناشط في مقاومة الاستيطان بالخليل وحديثه معنا حول محورنا المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر
وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. ما كانش صعب على عبد الرحيم إنه يلاقي المطعم اللي بيشتغل فيه أمير وإبراهيم في تل أبيب. كان تعبان ومصفر وكثير متضايق من المهمة اللي أخذها على عاتقه. لازم واحد يصارح أمير باللي صار، مهمة صعبة لكن لابد ينجزها. وعبد الرحيم راجل الأزمات الصعبة، لازم يؤدي واجبه بحكمة وصبر. سمى بسم الله وفات على المطعم. تفاجأ أمير بزيارة عبد الرحيم، فتح صدره ذرعانه وصاح فرحان: يا هلا يا هلا بأخوي عبد الرحيم. لكن أمير اتفاجأ بردة فعل عبد الرحيم الباردة، وانتبه ان وجهه أصفر وابتسامته ميتة. نغزوا قلبه وخطرت أمه على باله، وما عرفش كيف طلع الحكي منه. أمي صار لها إشي؟ قولي عبد الرحيم احكي. لا يا أمير، مش أمك، أخوك علي حبيبنا زهرة الشباب علي، قتلوه الصهاينة على الحدود. زلزال ونزل على روسهم، اهتز بدن أمير، حس كأنه قلبه انخلع، غطى وجهه بإيديه وانفجر في البكاء. إبراهيم وعبد الرحيم حضنوه، واختلط البكاء بالحزن والغضب، وكان الزمن شاهد. ركبوا الباص، قعدوا على كراسيهم جامدين، وطلعوا من تل أبيب. ولما بلش أمير يهدى ويسيطر على أعصابه، حكى لهم عبد الرحيم كيف أجت الشرطة العسكرية والشرطة المدنية الإسرائيلية مشان يخبروا رئيس المجلس المحلي بالحادث. لما كانت وحدة من دورياتنا بتكون مواجبها على الحدود، لمحت شبح بتحرك باتجاه أراضي العدو، أمروه بالتوقف وما توقف، هددوه بإطلاق النار وما توقف، أطلقوا النار في الهواء، ركب راسه وما توقف، انجبروا يطلقوا النار عليه مباشرة. هذا قانون واجب وانتوا عارفين. المهم بعد تفتيش الجثة، أفراد دوريتنا لقوا أوراق ثبوتية بتأكد إنه القتيل اسمه علي ابن محمد العبد الله من قريتكم، ومعه مسدسين وميت طلقة، يعني مخرب. والجثة موجودة في مستشفى أبو كبير قسم الطب الشرعي. هذا مفهوم مفهوم، وعليكم تتحققوا من هوية القتيل قبل القيام بإجراءات قانونية. بعدين لابد أن جهاز أمن إسرائيل يكون بالتحقيق مع أهل القتيل وأصحابه ومعارفه، مشان كشف عن الدوافع اللي بتخليه يحمل سلاح ويفوت على أراضي العدو. اسمعني منيح، المسألة في غاية الخطورة ولابد من إجراء تحقيق. أمن دولة إسرائيل مش لعبة أبدا. لازم هذا الكلام يكون مفهوم من 50 سنة. احنا مش آسفين أبدا. كانت جنازة علي عرس كفاح وعيد مقاومة، كانت مهرجان شعبي حافل بالزغاريت والزهور والدموع. ما قدرتش ست الحبايب توقف على رجليها،
قالت بزحف ورا جاهتك يا زينة العرسان يا علي يمه. منعوها تزحف، رضيت بالمقسوم، قعدت في زاوية الدار وحواليها النسوان يعدن لعلي ويزغرتن. خلصت الجنازة ورجعوا الناس لبيوتهم وظل أمير لحاله. استأذن من عبد الرحيم وابراهيم وظل لحاله. قرب على القبر الطري، مسح جبينه بتراب الطاهر وقال: سامحني يا علي، سامحني يا أخوي، ما قدرتش أشاركك همومك، ما قدرتش أخفف عنك، كان لازم أدور على لقمة الخبز. إيش أسوي يا أخوي، عيلة كبيرة وبدها تعيش، لكن غابت عني حقيقة جوعك الفظيع. سامحني يا حبيب أخوك ووجعه وعذابه، ما قدرتش ألازمك في الحياة، لكن ضروري ألازمك في الموت. بترجاك بترجاك تقبل صحبتي يا أخوي، وما تسألنيش عن تل أبيب، ما تذكرنيش فيها، جدار كبير من الدم بفصل بيني وبينها، مش طالع من قريتنا بعد اليوم أبدا، رح أشتغل أي إشي فيها، بواب لمدرستها، كناسي بشوارعها، حارس لدكاكينها، نطور للي ظل من ترابها، المهم أظل قريب منك. ناديني يا أخوي، ناديني يا أخوي، رح تلاقيني واقف تحت رجليك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود. أنا أيوب. أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريبة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريبة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
وفي الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.